بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل الكلام المتعلق بتفسير سورة النبأ. وكنا وصلنا إلى الكلام على قول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح اختلف فيه كما تقدم معنا على ماذا؟ على 6 أقوال، وأقرب هذه الأقوال قولان: أحدهما أن الروح جبريل عليه السلام، والثاني أن الروح هم بنو آدم. هذا هو الذي استقربه ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال: والأشبه أنهم بنو آدم لأنهم على هيئة الصفوف. قول الله عز وجل: ذلك اليوم الحق، أي يوم الفصل الذي تقدم الكلام والحديث عنه، هو اليوم الحق الذي لا مرية فيه، وأنه واقع لا محالة ولا شك في وقوعه. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والساعة حق، كما في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه. وهذا من تأكيد الرد على المشركين المكذبين بالبعث، المنكرين له، الشاكين فيه، الذين كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآيات الله كذابا. فهذا من باب تأكيد الرد عليهم: ذلك اليوم الحق. والإشارة بذلك إشارة للبعيد، والمراد بالبعد هو بعد المنزلة لا بعد الوقت، فإن الساعة قريب كما أخبر الله عز وجل. ولكن لما كان هذا اليوم يوما عظيما مهولا، فيه يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين من الجن والإنس، وكذلك أيضا تكون فيه صفوف الملائكة، وتشقق السماء بالغمام، وتنزل الملائكة، ويجتمع الناس، ويكون في ذلك اليوم ما يكون مما أخبر الله عز وجل به في آيات كثيرات عديدات طيبات مباركات. فكان بذلك عالي الشأن، وكان إشار، ولذلك أشير إليه بالبعيد: ذلك اليوم الحق. واليوم لأنه يوما هو اليوم الآخر لا يوم بعده، فبعده يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وينادى أهل النار خلد فلا موت، وينادى أهل الجنة خلد فلا موت. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والمراد بالمآب المرجع، أي يتخذ إلى ربه مكانا يرجع فيه ويرجع إليه ويحسن رجوعه إليه، كما قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول الله سبحانه: فمن شاء ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء، أي ممن وفقه الله عز وجل وهداه، ممن وفقه الله عز وجل وهداه. وهذا لأن الله عز وجل خلق العباد وخلق لهم مشيئة وخلق لهم إرادة وخلق لهم قدرة، فلذلك يعملون أعمالهم التي يعملونها باختيارهم ومشيئتهم. وهذه المشيئة التي أعطاهم الله عز وجل إياها هي مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وقال الله عز وجل بعد ذلك قول هذا، يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: مآبا أي مرجعا، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. هذا بيت من الشعر ينشدونه عند الكلام على المآب، المآب المرجع، كما قال الشاعر: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قال قتادة: اتخذوا إلى الله مآبا بطاعته وما يقربهم إليه. اتخذوا إلى الله مآبا، أي مرجعا ومنزلا ومصيرا. بأي شيء كان اتخاذ ذلك المآب؟ بطاعته وما يقربهم إليه، بطاعته وما يقربهم إليه. ولهذا تأتي الأدلة الكثيرة في بيان أن صاحب الطاعات يكرمه الله عز وجل بكرامات في الجنة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فهذا مآب يتخذه بأي شيء؟ بهذه الطاعة العظيمة التي هي بناء المساجد. وهكذا من حافظ على 16 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا من اتخاذ المآب بالأعمال الصالحة. وهكذا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له نزلا كلما غدا أو راح، وهذا من المآب الذي يتخذه صاحبه في الجنة. وعدد من الأدلة وكذلك الأحاديث التي تدل على هذا الشأن. فالمآب الذي يتخذه العبد إنما هو مآب بطاعة الله عز وجل وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. أنذرناكم، الخطاب للناس كلهم، أنذرناكم عذابا قريبا. ويتأكد الخطاب في حق المكذبين، يتأكد الخطاب في حق المكذبين. أنذرناكم عذابا قريبا، والرسل إنما جاءت مبشرة ومنذرة، رسلا مبشرين ومنذرين، لأن يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام هو النذير العريان، وقال الله عز وجل عنه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه هي نذارة الرسل، أنهم أنذروا عذاب الله عز وجل. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. والمراد في هذا أنذرناكم عذابا قريبا وخوفناكم بالعذاب القريب، هذا التخويف للعصاة والتخويف للمكذبين. الإنذار للناس كلهم، ولكن الإنذار بالعذاب وبالعقاب هو للعصاة المكذبين. أنذرناكم أيها المكذبون عذابا قريبا. وأما المطيعون فإن الله عز وجل يبشرهم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أنذرناكم عذابا قريبا. عذابا مفعول ثاني لأنذر، وقريبا هذا صفة عذابا قريبا، ويصح أن يكون نعتا لظرف محذوف، نعتا لظرف محذوف. وعن عذاب القريب هو ما يعذب الله عز وجل به أهل معصيته وأهل الشرك والكفر في الآخرة: إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يقول ابن جرير رحمه الله: المرء أي المؤمن، المرء أي المؤمن، يوم ينظر المرء أي المرء المؤمن ما قدمت يداه. والكافر قال: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا الذي ذكره ابن جرير أن المراد بالمرء المؤمن نقله عن الحسن البصري رحمه الله بأسانيده إليه، ومنها أن الحسن يقول: المرء المؤمن يحذر الصغيرة ويخاف الكبيرة، ويخاف الكبيرة. وهذا الذي قاله الحسن رحمه الله، الذي قاله الحسن رحمه الله تعالى، ليس مقصورا على المؤمن أنه ينظر ما قدمت يداه، وإنما الصحيح في ذلك التعميم، الصحيح في ذلك التعميم للمؤمن ولغير المؤمن، فكل ينظر ما قدمت يداه. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وفي آية التكوير: علمت نفس ما أحضرت. والنفس هذا للعموم، فكل عبد يرى ما قدمت يداه، يرى ما قدمت يداه. والصحيح في ذلك كما سمعت أنه للعموم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المرء من بر وفاجر ومؤمن وكافر، ينظر ما قدمت يداه من خير اكتسبه في الدنيا أو من شر أسلفه وسلف عليه في هذه الدنيا، فيرجو ثواب الله على صالح أعماله ويخاف عقابه على سيئها، هذا المؤمن الذي وقع منه ما وقع. وأما الكافر فإنه يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الله عز وجل: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما قدمت يداه أي ما جنته يداه، والمراد الأعمال. ولما كانت اليد من الجوارح التي يكثر العمل بها نسب العمل إليها، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، والمراد بذلك كل ما عمله من الأعمال الظاهرة والباطنة، من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، فيدخل في ذلك ما نظر، يدخل في ذلك نظره وسمعه، وكذلك نعم بصره وسمعه، ويدخل في ذلك بطشه ومشيه، ويدخل في ذلك أعماله القلبية إلى غير ذلك. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يقول الكافر أي المكذب الذي يرى سوء عمله، يقول: يا ليتني كنت ترابا. أورد المفسرون عند هذا ما يذكرون عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا أيضا عن غير واحد من المفسرين، أن هذا حين يقضي الله عز وجل بين خلقه من الجن والإنس والبهائم يوم القيامة، فتؤدى الحقوق إلى أهلها، ويقتص للمظلوم من الظالم حتى في البهائم، ثم إذا اقتص من البهائم، اقتص من البهائم، يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، بعد ذلك يقول الله عز وجل للبهائم: كوني ترابا فتكون ترابا. فبعد ذلك أو عند أن يرى الكافر ما آلت إليه يتمنى أنه كان ترابا. هذا ما يذكره المفسرون عند هذه الآية. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي عند أن يعاين العذاب يتمنى أن يصير ترابا كما صارت هذه البهائم. هذا على هذا الذي سمعت من أقوال المفسرين. ويحتمل أن يكون المعنى يا ليتني كنت ترابا، أي يتمنى أنه لم يخلق ولم يوجد ولم يكن، يتمنى أنه كان نسيا منسيا، يتمنى أنه لم يكن ماذا بشرا ولا مخلوقا ولا شيئا من ذلك لما عاين العذاب. قال قتادة يا ليتني كنت ترابا، قال وهو الهالك المفرط العاجز، وما يمنعه أن يقول ذلك وهو راجع عليه عورات عمله وقد استقبل الرحمن وهو غاضب عليه غضبان، فتمنى الموت يومئذ ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت. في الدنيا أكره شيء إلى الكافر الموت، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. في الدنيا أكره شيء إليه الموت وأحرص شيء عليه الحياة، وفي الآخرة يقول يا ليتني كنت ترابا، لأنها ظهرت له عورات عمله وماذا ولقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فيتمنى الموت حينئذ وأما ما ذكره ابن جرير رحمه الله عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أن الله عز وجل يقول لسائر الأمم ولمؤمني الجن عودوا ترابا، فإن هذا القول فيه نظر. ذكر ابن جرير عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أنه قال إذا قضي بين الناس وأمر بأهل النار إلى النار، قيل لمؤمني الجن ولسائر الأمم سوى ولد آدم عودوا ترابا. هذا القول فيه نظر. ما هو النظر فيه عند من؟ عندك؟ لأن فيه أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة، وأنهم يصيرون ترابا شأنهم شأن البهائم التي يقول الله لها كوني ترابا، وهذا فيه نظر. فإن مؤمني الجن يدخلون الجنة، كما أن عصاة الجن يعذبون في النار عياذا بالله رب العالمين. فإذا هذا القول قول فيه نظر المروي عن أبي الزناد. طيب، بقي مما يتعلق بالبدائع والفوائد المتعلقة بهذه السورة العظيمة. بقي أيضا أن ننبه إلى أن قول الله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذه الآية هي التي اختلف فيها القراء من حيث العد. من حيث العد كم آية هذه السورة؟ كم عددها؟ نعم، قيل 40 وقيل 41. هذه الآية هي التي وقع فيها الخلاف بين القراء، فمن القراء من عد آية إلى قوله قريبا إن أنذرناكم عذابا قريبا وعدها آية، فصارت آيات هذه السورة 41، وماذا أكثر القراء لا يعدونها. من البدائع والفوائد التي أوردها الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية في تفسير هذه السورة مما قرأناه في الدرس السابق، أنه ذكر رحمه الله ما تذكرناه في أحوال الجبال في قول الله سبحانه سيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال فكانت سرابا. قال رحمه الله تعالى قال وقد ذكر سبحانه وتعالى أحوال الجبال بوجوه مختلفة، ولكن الجمع بينها أن نقول أول أحوالها الاندكاك وهو قوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذا ذكر الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند تفسير هذه السورة أن أول أحوال الجبال الاندكاك لهذه الآية وما أشبهها، وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش، أن تصير ك كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش في سورة القارعة. وثالث أحوالها أن تصير كالهباء، أن تصير كالهباء، وهو قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح، أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تمر مر السحاب، تنسف وتحملها الرياح. وهكذا فقل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وخامس أحوالها أن تصير سرابا أي لا شيء، أن تصير سرابا أي لا شيء كما في هذه الآية، كما في هذه الآية. ومما ذكره رحمه الله إذن خمسة أحوال، نعم، دك كعهن كهباء النسف فكالسراب للجبال وصف، الدك والعهن والهباء والنسف والسراب، خمسة أحوال على هذا الترتيب. دك كعهن كهباء النسف، دك كعهن كهباء النسف فكالسراب للجبال وصف، فكالسراب للجبال وصف، دك اللي هو الدك، كعهن تصير كالعهن، كهباء كالهباء المنثور المنبث، نسف تنسف وتحملها الرياح، فكالسراب تصير كالسراب لا شيء للجبال وصف أي وصف الجبال يوم القيامة. ومما ذكره رحمه الله من الفوائد أن قول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا أن هذه يقال لها حال مقدرة، حال مقدرة لأنها في المستقبل، نعم. ومن فوائده رحمه الله التي ذكرها أن الاستثناء في قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، نعم، قال لو قلنا إن البرد هو النوم فالاستثناء منقطع، ولو قلنا إن البرد الذي هو برد الشراب وبرد الريح وما شبه ذلك فالاستثناء متصل. ومما ذكره رحمه الله في تفسيره، وتفسيره تفسير جميل جيد ويعتني بالمسائل اللغوية كثيرا، وكذلك أيضا تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير يعتبر من أحسن التفاسير التي تعتني بالمسائل البلاغية، المسائل البلاغية والبيانية والدقة الفائقة في ماذا؟ في تفصيل وبيان وكذلك أيضا شرح والتعمق في ماذا؟ في المعاني البديعة اللغوية في الآيات، فإنه قد أوتي من العربية والبلاغة حظا، ومع ذلك لا ماذا وقع في بعض في ماذا فيما ينتقد عليه في مسألة العقيدة. ومن جميل ما ذكره ابن عاشور رحمه الله أن قول الله سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا، قال هذا بيان لما أجمله قوله تعالى عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهو المقصود من سياق الفاتحة التي افتتحت بها السورة وهيأت للانتقال، نعم، يعني يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو البعث بعد الموت، فجاء بيان هذا النبأ العظيم، أتم بيان وأوضحه وجاء فيه من الموعظة والتهديد والوعيد ما بينه الله عز وجل في قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا وما بعدها من الآيات. ومن جميل ما ذكر رحمه الله أنه قال وكونه ميقاتا فيه كناية عن تحقق وقوعه، إذ التوقيت لا يكون إلا بزمن محقق الوقوع ولو تأخر وأبطأ. قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا هذا فيه كناية عن تحقيق وقوعه أنه سيقع لا بد، كان ميقاتا. وفيه أيضا رد عليهم لأنهم استعجلوا هذا العذاب، قال الله سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. فهم كانوا يستعجلون هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، فقال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ففي ضمن هذا رد لسؤالهم لتعجيل العذاب، وبيان عن سبب تأخيره، بيان عن سبب تأخيره. فإن سؤالهم للعذاب على طريق الاستهزاء، فبين الله عز وجل لهم في ضمن هذه الآية أنه إنما يؤخره لأجل معدود، ويستدرجهم مدة في هذه الحياة حتى يصلوا إلى ما أخبرهم الله عز وجل به وما هو الحق، ذلك اليوم الحق. فيكون المعنى ليس تأخر وقوعه دالا على انتفاء حصوله، والمعنى أيضا ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير وقته المحدد له، ولكن الله عز وجل يستدرجكم إلى ذلك اليوم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن الأشياء البديعة التي ذكرها ابن عاشور رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: فتأتون أفواجا، قال: الأفواج الفوج الجماعة المتصاحبة من أناس مقسمين باختلاف الأغراض، الجماعة المتصاحبة من أناس مقسمين باختلاف الأغراض، فتكون الأمم أفواجا، ويكون الصالحون وغيرهم أفواجا. قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فإذا ما المعنى؟ المعنى تأتون مقسمين طوائف وجماعات، وهذا التقسيم بحسب الأحوال كالمؤمنين والكافرين، وكل أولئك أقسام ومراتب. نعم، كل مع صنفه، كل مع شكله، كل مع ما يناسبه، كل مع ما يناسبه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، قراءة التشديد وقراءة التخفيف، فتحت وفتحت، هذه الجملة حال من ضمير فتأتون، أي فتأتون أفواجا وقد فتحت السماء وكانت أبوابا. هذا وجه. الوجه الثاني أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلها: يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء، أي ويوم فتحت السماء، يوم ينفخ في الصور ويوم تفتح فيه السماء. وفتحت كما تقدم معنا أنها مبالغة من فعل الفتح بكثرة الفتح أو بشدته أو إشارة إلى أنه فتح عظيم، لأن شق السماء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عباراته البديعة في هذا الشأن في قول الله سبحانه وتعالى: كانت أبوابا، كانت سرابا، كانت بمعنى صارت، وكان هذه التي هي الفعل الناسخ المشهور المعروف يأتي بمعنى صار هو وأربعة من أخواته: كان وظل وبات وأمسى وأصبح، هذه تأتي بمعنى صار، ومنها هذه الآية: كانت سرابا أي صارت سرابا، وهكذا كانت أبوابا أي صارت أبوابا. والتعبير عنها بالماضي هذا لتأكيد وقوع ذلك الأمر وتحققه. وعند ذكره لسيرة الجبال قال: التسير جعل الشيء سائرا، وهذا يدل على أنها ماذا؟ لما يحصل لها من الزلازل، زلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. ومن ذلك أيضا رجفها يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فلهذه الأشياء تسير، تكون هذه سببا في تسيرها بقدرة الله عز وجل. ومما ذكره الكلام على جهنم وأنه اسم معرب، اسم معرب. ومما ذكره كذلك أيضا رحمه الله من الأشياء التي يناسب ذكرها في هذا المقام قال: للطاغين مآبا، مآبا منصوب على الحال، على الحال من جهنم، أو هو خبر ثاني لكانت، فكانت قال الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ما هو الأحسن؟ تأملوا في هذا، ما هو الأولى؟ أن يكون قول الله عز وجل للطاغين متعلقة بمرصادة أو متعلقة بمآبة؟ قال الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادة، كانت مرصادة للطاغين مآبا. للطاغين، هل هو متعلق بمرصادة؟ كانت مرصادا للطاغين، ويكون مآبا نحتاج أن نقدر له لماذا؟ لوجود ما يدل عليه. أو يكون للطاغين متعلق بمآبا مقدم عليه لأجل تناسب رؤوس الآي، ويكون مرصادة متعلق به للطاغين محذوفة أخرى. هذا جائز وهذا جائز، لكن للأولى الذي اختاره ابن عاشور رحمه الله أن تكون للطاغين متعلق بمآبا، أي مآبا للطاغين، إن جهنم كانت مرصادة أي ترصد أهلها، ويكون للطاغين متعلق بمآبا. لماذا؟ حتى يتم فصل الفواصل في الآيات على ما يناسب كل آية دون أن يتعلق شيء منها بما بعدها، فهذا أولى من تعلق للطاغين بآية قبلها. ومما ذكره رحمه الله قوله في الذوق حقيقة لا يذوقون فيها الذوق، قال إدراك طعم الطعام والشراب، ويطلق على الإحساس بغير الطعوم. الذوق يطلق في اللغة على إدراك طعم الطعام والشراب، يقال ذاق الطعام وذاق الشراب، ويطلق أيضا على الإحساس في غير الأشياء التي تطعم، يطلق على الإحساس بها ذوق، أنه ذاق، ولهذا يقولون ذاق الألم. ويطلق أيضا على وجدان النفس كقول الله سبحانه وتعالى ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. وهنا استعمل الذوق هذا على سياق التقريع والتوبيخ والتبكيت لهؤلاء القوم، فذوقوا ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأيضا من الأشياء التي ذكرها رحمه الله ما يتعلق بالرجاء، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الأصل في الرجاء ماذا يا إخوان؟ الرجاء أنه توقع أو ترقب الأمر المحبوب أو ترقب الأمر المكروه المحبوب. والتوقع للأمر ماذا؟ الذي هو ترقب الأمر المكروه، وقالوا له توقع وإشفاق. نعم، فالرجاء هنا ما هي ما هو المعنى البديع في ذكر الرجاء في حق الكافرين؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون حسابا، فمعنى ذلك أنهم يترقبون. ما هو هذا الرجاء الذي تعلق بهم؟ قال رحمه الله الرجاء اشتهر في ترقب الأمر المحبوب، والحساب ليس خيرا لهم، الحساب ليس خيرا للمشركين حتى يجعل نفي ترقبه من قبل نفي الرجاء. فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع، يعني كان يأتي الناظر فيقول الظاهر أن يكون المعنى إنهم كانوا لا يتوقعون حسابا، إنهم كانوا لا يخافون حسابا، لا يشفقون من الحساب، لكن جاءت الآية إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون في توقع أمر محبوب. فهل كان هذا الأمر محبوبا إليه؟ قال يظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى مادة التعبير بمادة الرجاء أن الله عز وجل لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم تلقى المسلمون ذلك بالمسرة، وعلموا أنهم ناجون مما سيلقاه الطاغون، فكانوا مترقبين يوم القيامة ترقب رجاء. فنفي رجاء يوم الحساب عن المشركين جامع بصريحه معنى عدم إيمانهم بوقوعه وبكنايته، رجاء المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية تعريضا بالمسلمين. يعني حاصل هذا الكلام معناه أنه أبدى شيئا في هذا، وهو أن الله عز وجل لما ذكر شأن الطاغين وما يلحق بهم من مما ذكره الله عز وجل من النكال والعذاب، يستبشر المؤمنون بفضل الله عز وجل ويرجون رحمته وفضله وجنته، فيرجون حساب الله، يرجون حساب الله، يرجون ثواب الله هؤلاء المؤمنون. فذكر الله عز وجل الكافرين أنهم لا يرجون حسابا، هذا فيه تعريضا بمن؟ بالمؤمنين، أنهم يرجون حساب الله وأنهم كذلك أيضا يتوقعون هذا الأمر المحبوب إليهم. وهذا من الأمور الغويرة الدقيقة التي ماذا يغوص فيها بعض المفسرين رحمه الله. أيضا من الأشياء، طيب، المتعلقة بهذا أيضا ما ذكرناه في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا على ما ذكرناه في الدرس السابق أن هذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، بما يشبه ضده، وهو أسلوب طريف من التأكيد، إذا ليس فيه إعادة لفظ، فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي سنزيدكم عذابا مؤبدا. وتأملوا هذا مع الزيادة التي تحصل للمؤمنين يوم القيامة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هكذا قول الله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد. فالمزيد في حق المؤمنين مزيد فضل وإكرام، وهكذا نظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، فالمزيد من جنس ما هم فيه من النعيم، بل هو أعلى النعيم الذي يجدونه. وكذلك الكفار يلقون كذلك بالعكس، يلقون الأمر بالعكس، فإن الزيادة يضم إليهم شيء إلى غيره من جنسه. قال الله عز وجل عن الكافرين فلن نزيدكم إلا عذابا، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، وهكذا يقول الله سبحانه وآخر من شكله أزواج، وهكذا يقول سبحانه وتعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالمنافقون والكافرون يزدادون في الدنيا والآخرة عذابا إلى عذابهم ورجسا إلى رجسهم، وهكذا يستمر الشقاء والهوان عليهم ما داموا معرضين عن الله، كافرين بالله، لا يرجون حساب الله ويكذبون بآيات الله. أما المؤمنون فإن الخير يزيد لهم ويزداد عليهم من فضل ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الأشياء المتعلقة بتفسير هذه السورة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في السورة التي تليها. وهذا سائل أخي يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي، المراد بقوله روحي من روحي أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، فهذا من باب إضافة مخلوق إلى خالقه إلى الأرواح التي عندي. نعم، لأن الله عز وجل نفخ الروح في آدم وفي ذرية آدم، وعيسى عليه السلام نفخ الله عز وجل فيه من روحه من الأرواح التي عنده. إذن نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.